يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم مع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان برنامجنا اليوم العمل الخيري العائلي. وبطلت حلقتنا اليوم هي أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وهي رمز للعمل الخيري العائلي، وكانت تلقب زينب بأم المساكين رضي الله عنها. فنتعلم منها اليوم حب العمل الخيري وحب الصدقة، ولذلك سنتناول في البداية قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب، ثم بعد ذلك كيف نربي أبنائنا على حب الصدقة وحب العمل الخيري، ونطرح فيها بعض الأفكار وبعض المواقف وبعض القصص في ذلك، ثم نتبنى قضية ماذا تقول لابنك إذا رأيت متسول، وبعدها نتعرض لقصة فتاة ذكية جدا أخذت أجر إخوانها بفكرة ذكية راح نتعرض لها بإذن الله، ثم نختم بمتى تبطل الصدقة العائلية. نأمل أن ينال هذا البرنامج على إعجابكم، وأن يوفقنا الله عز وجل وإياكم إلى كل خير. قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب. زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، وكانت من أوائل أمهات المؤمنين. زينب ولدت بمكة المكرمة، وأسلمت قبل البعثة، وسارعت للانضمام إلى كوكبة المؤمنات والمؤمنين في الدعوة. زينب رضي الله عنها كان زوجها عبد الله بن جحش لكن قتل في يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قتل زوجها وجدها فتاة وامرأة ليس لها معيل وأصبحت أرملة، فانتظر بعد انتهاء عدتها، ثم بعد ذلك ضمها النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين وتزوجها عليه الصلاة والسلام بعد ما انقضت عدتها. وهنا أمهرها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم، وبعد ذلك بنيت لها حجرة بقرب حجرة عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، فكانت هي الثالثة من حيث الترتيب. طبعا ما بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا استبعدنا خديجة رضي الله عنها كونها توفيت. زينب رضي الله عنها كانت معروفة بالخير، ومعروفة بالعمل الخيري، ومعروفة بحب الصدقة والعطاء، حتى لقبت بأم المساكين. فتقول زينب وتروي هذه الرواية برزة بنت باتع، تقول أنها لما خرج العطاء إليها أرسل إليها عمر نصيبها منه، فلما دخل عليها حامل المال قالت غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كنا أقوى على قسم هذا مني، فقالوا هذا كله لك. قالت سبحان الله، واستترت من هذا المال بثوبها، ثم قالت صبوه واطرحوه عليه ثوبا. تقول راوية القصة فقالت لي أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة، فاذهبي بها إلى فلان وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها، فقسمت هذا المال كله على الفقراء والمساكين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب زينب رضي الله عنها للعمل الخيري. كذلك من المواقف الجميلة أن العلماء يذكرون عن زينب أنها لم تروي للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، والسر في ذلك أنها كانت مشغولة دائما في الصدقات وبر المساكين والإحسان إليهم وإطعامهم، ولذلك لقبت بأم المساكين لكثرة إطعام المساكين. زينب رضي الله عنها توفيت في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما توفيت حزن حزن شديد عليه الصلاة والسلام، وهذا الحزن كان عبارة عن حزن مركب. أما الحزن الأول لأنه فقد زينب رضي الله عنها، وأما الحزن الثاني لأن وفاة زينب ذكرت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بوفاة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حزن على فراق زينب رضي الله عنها، ولكنها توفيت وهي صغيرة في السن. تعرفون كم كان عمرها لما توفيت؟ إيش رأيكم؟ من فيكم يعرف عمر زينب رضي الله عنها لما توفيت كم كان عمرها؟ 30 سنة. فإذا العمل الخيري وحب الصدقات وحب العطاء نستفيد من بيت من بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد مع زينب. وهذا طبعا ما كان غريب على بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى خديجة رضي الله عنها، كم صرفت من العمل الخيري وكم صرفت من الصدقات وكم دعمت الدعوة بمالها وجهدها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رد على عائشة رضي الله عنها، قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادي إذ حرمني النساء. قالت عائشة: فقلت في نفسي: لا أذكرها بسيئة أبدا. فإذا العمل الخيري وحب العطاء وحب الصدقات كان عند جميع أمهات المؤمنين، لكن زينب وهي بطلة حلقتنا اليوم كانت متميزة جدا، ولذلك سميت أم المساكين. وعائشة رضي الله عنها كذلك معروفة في حبها للعمل الخيري والصدقات والتبرعات. فنقول إذن ونحن على أبواب الألفية الثالثة، كيف نستفيد من هذه المواقف في حياتنا مع أبنائنا في علاقتنا الزوجية، وما فوائد العمل الخيري على أشخاصنا وذواتنا وعلى أسرنا وعلى حياتنا الاجتماعية؟ خلونا نتابع مع بعض وبعدها نسمع رأيكم في هذا البرنامج. كيف نربي أبنائنا على حب الصدقة والعمل الخيري؟ لا شك أنه هذا منهج وشرف لنا أن نربي أبنائنا على حب الصدقة والعمل الخيري، لأنه الإنسان إذا كان عامل للخير رب العالمين بيحفظه في دنياه وآخرته، وهذا ما نستفيده من حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نربي أبنائنا على حب الصدقة والعمل الخيري؟ أولا نذكرهم ببعض الآيات والأحاديث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على فضائل الصدقة. بمعنى من الأحاديث مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفئ غضب الرب، ونذكرهم ببعض الآيات القرآنية. فنجلس جلسات مع عيالنا، نفتح مثلا كتاب رياض الصالحين في باب الصدقة، ونقرأ بعض الآيات ونقرأ بعض الأحاديث ونتحاور مع عيالنا حول هذا المفهوم. بالتالي إحنا قاعدين نغرس فيهم حب الصدقة والعمل الخيري. الفكرة الثانية الحوار معهم عن فوائد الصدقة في الدنيا والآخرة. يعني على سبيل المثال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقيم الليل ويبكي، فإذا استيقظت زوجته تقول: يا ابن مسعود خفف عليك، ألا تنام؟ فيشير بأصبعه إلى طفل رضيع عنده في الدار ويقول لزوجته: من أجل هذا أصلي القيام. ويقصد أن العمل الصالح يحفظ الله به أبناءنا. فمن فوائد الصدقة والعمل الخيري أن الواحد يحفظ نفسه في الدنيا، ويحفظ أولاده، ويحفظ زوجته، ويحفظ عائلته كلها بسبب العمل الخيري. يعني أنا أذكر من المواقف والمحن اللي أنا عشتها وقت الاحتلال الغزو العراقي على الكويت، أننا كان عندنا أزمة كيف نوصل المبالغ من كفالة اليتيم وحفر الآبار وبناء المساجد إلى مستحقيها بعد ما حوصرنا داخل الكويت. يعني أنا أذكر قبل لا يدخل علينا الجيش العراقي في الكويت كان في جيبي تشيك أخذته من متبرع من أجل يعني مشروع خيري معين، وكنت في قلق طوال فترة الغزو كيف أنا أستطيع أني أوصل هذا المبلغ إلى مستحقينه. وأذكر أن الدكتور عبد الرحمن السميط الله يحفظه ويطول بعمره أخذ مبالغ الصدقات وخرج من الكويت وقت الاحتلال حتى يوصلها إلى مستحقينها من أيتام ومن مراكز خيرية. هذا العمل أنا أعتقد هو سر من أسرار دفع البلاء عن الكويت وأهلها. فإذا لابد أن نتكلم مع أبنائنا، نتحدث معهم عن فوائد الصدقة في الدنيا والآخرة. وما في شك أنه كل واحد فيكم الآن قاعد يسمع هذا البرنامج عنده موقف أو عنده قصة، لو جاء عندي هنا يتكلم وذكر قصته لاستفاد منها الناس كلهم. طيب أنت يا أب وأنت يا أم وانت يا شاب وانت يا فتاة اللي قاعد تسمعون هذا البرنامج، إذا عندكم قصة عشتوها تكلموا فيها، سولفوا داخل بيوتكم، وبالتالي كل من يسمع هذه القصة لا شك أنه سيتأثر وبعدها راح يحب الصدقة والعمل الخيري. أما الفكرة الثالثة فلابد من الحوار مع أبنائنا عن فلسفة المال في الإسلام، وكيف أن الإسلام حارب الفقر، والإسلام لا يرضى بالفقر، والإسلام لا يريد الفقر، ومنها شرعت الزكاة. لو المسلمين اليوم يوزعون 2.5% من فلوسهم ما أصبح عندنا فقير على وجه الأرض من المسلمين. فإذا نتحدث مع أبنائنا حول هذه النظرة الشاملة للإسلام والتعامل مع المال. أما الفكرة الرابعة فهي وضع حصالة في البيت. فعلى سبيل المثال تكون في حصالة في مكان بارز في البيت، في الصالة، في الغرفة، في غرفة الطعام، أي مكان، ويحبذ لو يكون عليها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث عن الصدقة، أو آية قرآنية مثلا، أو موقف أو قصة، ونحاول نوجه أولادنا وبناتنا كل يوم: ها تصدقتوا، حطيتوا، لا تنسون إخوانكم الفقارة، لا تنسون المساكين. وبالتالي ايش قاعد نسوي احنا في هالعملية؟ قاعدين ندربهم، قاعدين نحثهم على أنهم يكونون من أهل الصدقة وأهل الخير. أما الفكرة الخامسة فعمل مسابقة بين الإخوان والأخوات، منو حصالته مثلا تنترس وتمتلئ أول، منو أكثر واحد فيكم يتصدق ويتبرع، ما هو أفضل مشروع خيري ممكن نجتمع إحنا كعائلة ونتبرع من أجله، منو عنده فكرة مشروع خيري متميزة. مثل هذه المسابقات وهذا التنافس الخيري الشريف لا شك أنه راح يوجد عندنا نفوس تحب الخير وتحب الصدقة. أما الفكرة السادسة فإذا رأيت فقير عط ابنك حتى يعطيه، بمعنى لو شفت مثلا فقير في الشارع تبي تعطيه وطلعت أنت من جيبك مبلغ من المال، لا تعطيه أنت الفقير، عط المبلغ لابنك وقول له عط الفقير. طبعا ابنك راح يشعر بالسعادة وأنه وصل خير، ثم أنت أخذت أجر لك وأخذت أجر مضاعف أنك قاعد تدرب ابنك على الخير. ثم أن من فوائد هذه الحركة أن ابنك يتربى على الصدقة، وإذا كبر ابنك هذا الابن راح يربي ابنه بنفس الطريقة، وبالتالي حتى لو أنت في قبرك راح يأتيك الأجر والثواب العظيم. وهذه كلها أفكار تربوية ممكن أن تحبب أبنائنا بالصدقة والعمل الخيري. من الأفكار كذلك الفكرة السابعة هي أن تشركهم في حملات الإغاثة أو حملات جمع التبرعات أو مساعدة اللجان الخيرية في بعض المواسم، مثلا في رمضان أو في موسم الحج أو في الصيف أو عند الإغاثات. أنا أعرف أحد الآباء عجبني حقيقة مرة، يانا في الصيف عندنا لجنة خيرية اسمها مصابيح الهدى، وقال أنا عندي أولادي وأحب أنهم كل يوم يجونكم اللجنة من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1 ظهرا تدربونهم وعلموهم بحيث أنهم يكونون من أهل الخير. فوالله احنا أخذنا 3 أولاد، الأول خليناه مساعد للسكرتير، يعني يوصل بريد، يطبع خطابات، يتعامل مع الكمبيوتر ويدخل بيانات، وأعمارهم صغيرة، يعني واحد أذكر عمره 10 سنين، واحد عمره 14 سنة، واحد عمره 17 سنة، وهكذا يعني. الثاني دخلناه في مشروع خيري بدأ يشتغل فيه كل يوم، والثالث نفس الشيء فترة الصيف 3 أشهر. ما في شك أنه هذه عطت له بعد وغرست يعني سلوكيات معينة في نفسيته. أنا أذكر أول رحلة عمل خيري أنا قمت فيها شخصيا كان عمري 15 سنة، سافرت من الكويت ورحت إلى السودان، كان وقتها في مجاعة في السودان، وسافرت أذكر في طيارة هيركوليز هذه المراوح، كنا نودي البطانيات والعيش والرز والطحين وكذا حق المجاعة هناك. وإلى الآن أنا مستعد أذكر لكم تفاصيل الرحلة كاملة 15 يوم، شو اللي صار هناك وش سوينا، وما أنسى منها أي شيء أبدا، بل بالعكس أنا أعتقد هذه الرحلة اللي أنا سافرتها هي واحدة من أسباب تربيتي على العمل الخيري وعلى حبي لمثل هذا الخط. فالتربية من الصغر ما في شك أن لها أثر على شخصية الإنسان، حتى لو كبر ما راح ينسى هذه اللحظات وتلك المواقف اللي بالفعل مرت عليه. يعني أنا أعطيكم موقف الآن وأنا قاعد أتكلم معكم ذكرته. أذكر كنا نمشي بالليل الساعة 12 واحدة بالليل، وكان وقتها برد في الصحراء، وكان معنا بطانيات ونمر على القبائل، فاللي نشوفه يعني نايم وبردان اللحفة نحط عليه البطانية حتى يتلحف. أذكر من ضمن المواقف اللي أنا شفتها شخصيا امرأة كبيرة في السن وعندها 4 أطفال، من شدة البرد وما عندها كان بطانية تلتحف فيها، كانت واضعة الطفل الأول بين إيدها وخصرها وضمتها تريد أن تدفئه يعني، والثاني نفس الشيء في إيدها الشمال، والثالث والرابع مغطيتهم في رجلها يعني مغطيتهم في أقدامها، وهي مثل ما نقول إحنا يعني متكورة عليهم محتضنتهم تريد لهم الدفء، وهي طبعا الأم ميتة من البرد، ومن شدة البرد والجوع كانوا كلهم نايمين بطريقة حقيقة يعني اللي فيكم يشوف المنظر إلى الآن أنا قاعد أتكلم معكم كأني أشوفها أمام عيني، حقيقة منظر يعني مؤثر جدا. فأخذت أنا البطانية أذكر، ومعي كانوا 2-3 شباب، وفتحنا البطانية ونزلناها على جسد هذه المرأة مسكينة الكبيرة في السن مع الأطفال. طبعا فتحت عينها مثل واحدة مو مصدقة نازل لها كنز من السماء، وظلت تقول الحمد لله وتدعو، وظلت حقيقة تستغفر وهي فرحانة فرحانة بهذه البطانية، كيف أنها هي راح تساهم في تدفئتها وتدفئة أبنائها. هذا الموقف أنا ما أخفيكم أثر علي وأثر على شخصيتي من زمان من زمان، هذا الموقف يعني صار له الآن أكثر من 20 سنة. وبالتالي لما أنا أتكلم معاكم في مثل هذه المواقف، لو أحد الآباء أخذ ابنه في سياحة ولا في سفرة خيرية، لا شك أنه راح تستفيد هذه العائلة. وأذكر مرة كنت استضفت الدكتور عبد الرحمن سميط على برنامج البيوت السعيدة في الـ ART، وكان عنوان الحلقة تصدق يا ابني. تكلم الدكتور عبد الرحمن سميط كيف هو يربي أبناءه وبناته على حب الخير والعمل الخيري، وأذكر أن دخلنا واحدة من بناته اسمها أسماء تقريبا عمرها 17-18 سنة، دخلناها علينا في البرنامج بالهاتف وبدأت تتكلم كيف أبوها يربيها على حب الصدقة والعمل الخيري، وأنها سنويا تسافر مع أبيها إلى أفريقيا، وأنها تساعد أبوها هناك في إطعام الطعام وفي حفر الآبار وفي التفقد للمراكز الإسلامية، وأنها تشعر أن مثل هذا العمل خير لها من أن تسافر للسياحة إلى دول أوروبا أو غيرها. حقيقة مثل هذه التربية لا شك أنها تخلق عندنا جيل، هذا الجيل يحب العمل الخيري ويحب الصدقة. كذلك من الأفكار أن احنا نأخذ أبنائنا وبناتنا لزيارات ميدانية للمراكز واللجان الخيرية. إذن كل هذه الأفكار ممكن أن تساهم في تربية أبنائنا على حب التطوع والعمل الخيري، وهذه بعض الأفكار. وأنا أعرف الآن كل مستمعينا ومستمعاتنا عندهم أفكار كثيرة وكثيرة وكثيرة، ولكن عليكم العمل. ماذا تقول لابنك إذا رأيت متسول؟ في بعض الآباء والأمهات ما يحسنون التعامل مع عيالهم إذا رأوا متسولين، ففي بعض الأبناء مثلا يطلب من أمه أو أبوه مبلغ من المال حتى يعطي فقير فيحقق مع الأبو، يقول أي فقير؟ يقول له هذا كاهو شوفه يبا، يقول له بس هذا ما في شيء، روح سأله، روح سأله أنت محتاج؟ طيب أنت ما فيك شيء، تتحرك وتمشي. ويبدأ يحقق مع هذا الفقير أو هذا المتسول. أنا أقول الأصل حقيقة أن احنا ما نحقق مع الفقير ولا نحقق مع المتسول. الأصل إما أن تريد أن تتصدق أو أن تمتنع، لكن أن تحقق هذه مهمة الجهات والسلطات الرسمية في البلد، ما هي مهمتنا. احنا مهمتنا لابد أن نربي أبنائنا على الآية الكريمة تحسبهم أغنياء من التعفف. وكلنا نعرف القصة المشهورة في بني إسرائيل، الرجل الذي تصدق في الليل، وعلى فكرة بني إسرائيل كانوا ما يتصدقون إلا بالليل يعني ما يتصدقون بالنهار، فتصدق البارحة على رجل، فبدأوا الناس يتكلمون في الصباح أنه البارحة تصدق على سارق، فهذا الرجل متصدق ماذا قال؟ قال يا الله يعني لعل الله يتقبل هذه الصدقة والسارق يرتدع من سرقته. ثم عز من يتصدق في اليوم الثاني، فطلع طبعا بالليل وحط الصدقة بإيد فلان، فتحدث في اليوم الثاني أن البارحة تصدق على زانية، فقال هذا اليوم الأول سارق واليوم الثاني زانية، فنسأل الله عز وجل يتقبل هذه الصدقة وأن الزانية تعف. ثم خرج في اليوم الثالث ووضع الصدقة بإيد رجل، فتكلم بني إسرائيل في اليوم الثالث أن الصدقة وضعت بإيد غني. ثم جاء هاتف لهذا الرجل بأن الله عز وجل قد تقبل صدقته، فأما السارق فقد ترك السرقة، وأما الزانية فقد عفت، وأما الغني فأصبح يتصدق على الفقراء. فنقول إذن لابد أن لا نعود أبنائنا على التحقيق مع المتسولين أو الفقراء، وإنما الأصل فيهم الصدق. ولذلك من القصص الجميلة اللي لابد أن نربي فيها أبنائنا قصة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من بني إسرائيل، وأنا أحب أقول لكم هذه القصة حتى تقولونها لأبنائكم. يرويها أبي هريرة رضي الله عنه يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فبعث الله ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، أو قال: البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. ثم الملك أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة. وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدة فأنتج هذا وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. شايفين شلون رب العالمين أكرمهم؟ ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. شوفوا الآن رب العالمين يريد أن يختبر هؤلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: هذا الحقوق كثيرة. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال الملك له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الملك للأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، يعني موقف الأقرع مثل موقف الأبرص. فقال الملك له: إن كنت كاذبا فصيرك الله تعالى إلى ما كنت. وأتى الأعمى، شوفوا الآن موقفه مع الأعمى، في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال هذا الرجل: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. قصة جميلة جدا حقيقة، تبين حب العمل وحب الصدقات. ومثل هذه القصص لو نذكرها لأبنائنا، قصة الأبرص والأعمى والأقرع، وكيف أن الله عز وجل اختبرهم في الصدقة والعمل الخيري، وبعدها الله عز وجل بارك للأعمى لأنه شكر الله، وإنما محق الله البركة من الأبرص ومن الأقرع بسبب الأنانية والطمع وعدم الصدقة. مثل هذه القصص لا شك أنها تربي في أبنائنا حب الصدقة وحب العمل الخيري. وأكرر، لا نربي أبنائنا على التحقيق مع الفقراء والمتسولين. قصة فتاة ذكية أخذت أجر إخوانها. راح أقول لكم أنا الآن قصة جميلة جدا حدثت عندنا في الكويت وبالتحديد في منطقة الروضة عندنا. فتاة توفي والدها من 3 سنوات تقريبا، وحبت هذه الفتاة أنها تعمل عمل خيري لوالدها. وليش حبيت أنا أقول لكم هالقصة؟ حتى نشوف كيف أنه الأبناء إذا تربوا من الصغر على حب العمل الخيري وحب الصدقة يستمر هذا العمل معاهم إلى أن يكبروا. وهذه حقيقة الفتاة يعني انقدح ذهنها إلى فكرة ذكية جدا. شو اللي سوته؟ أقول لكم هذه القصة باختصار. هي هذه الفتاة عندها تقريبا 4 أخوات إناث و3 شباب ذكور، وأمهم موجودة معاهم في البيت. بعض إخوانها وأخواتها متزوجين وكبار وعندهم أولاد. في يوم من الأيام فكرت هذه البنت كيف تخدم والدها المتوفي، وكيف تتبرع له وتتصدق له وتعمل له وقفية باسمه بحيث أنه يأخذ أجر وهو مدفون في القبر. كل اللي عملتها هذه البنت أنها راحت واكتبت رسالة، وكانت في الرسالة تحاول أن تقلد خط والدها، ويابت صورة أبوها وحطت الصورة في الرسالة واكتبت كلمات جميلة جدا في الرسالة إلى أبنائي الأعزاء. وكأن الرسالة هذه صادرة من الأب وهو في قبره إلى عياله وهم في الدنيا، فاكتبت عبارات جميلة منها إلى أبنائي الأعزاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعرف إنكم أنتوا حزنتم على وفاتي، وإنكم أنتم الآن مشغولين في الدنيا، وإني أنا الآن موجود في القبر، ولكني أنا سهرت على راحتكم لما كنت في الحياة، وتعبت من أجل كسب المال لاستقراركم وتعليمكم ونجاحكم في الحياة، إلى أن تزوجتوا وخلفتوا الأولاد، وبعدها الله عز وجل أخذ أمانته ومت، وما زلتم أنتم في الدنيا تسعون وتتحركون. كل اللي أطلبه منكم إني مثل ما وقفت معاكم في الدنيا إنكم توقفون معاي وأنا في القبر. أنا ما زلت محتاج لكم، محتاج لدعائكم، محتاج لصدقاتكم، محتاج لذكركم، حتى يأتيني الأجر وأنا في القبر فيخفف عني ما أنا فيه. كلمات حقيقة معبرة وجميلة وفيها ألفاظ مؤثرة، فكتبتها هذه الأخت الفتاة ووضعت صورة والدها على الرسالة، ثم صورت من هذه الرسالة 8 صور ووضعت كل رسالة في ظرف وأغلقت الظرف وكتبت خارج الظرف اسم كل ابن وكل بنت. ثم ذهبت هذه الفتاة إلى أمها تزورها في الصباح وقالت لها: يا يمة، هذه مجموعة أظرف، أنا ودي لما أخواني وخواتي يزورونك تعطين كل واحد ظرفة بحيث إنه ما يشوف الطرف الثاني. قالت لها أمها: أبشر بالخير. والأم طبعا ما تدري شو الموضوع، يا ولدها الأول فعطتها الظرف، فتح الظرف قاعد يقرأ الرسالة كان يبكي. إحنا الأم ما تدري الموضوع، وسكت هذا الولد وقام جات بنتها الثانية أعطتها الرسالة فتحتها قرأت الرسالة كان تبكي. ها الأم مستغربة: إيش فيكم يا عيال؟ وكل واحدة وكل واحد يقول حق الأم: لا لا يما ماكو شيء. جات الثالثة، يا الرابع، يا الخامس، جات السادسة، وكل واحد يفتح الظرف ويقرأ الرسالة يبكي. بالأخير طبعا اجتمعوا كلهم كان يصارحون أمهم كان تبكي الأم على فقد زوجها وعلى وفاته. بعدين كان الأم تفضح العملية كلها، كانت تقول حق عيالها: ترى يا عيالي، أنا اللي أعطاني هذا الظرف فلانة أختكم. كان يبون فلانة ويجتمعون معاها ويبدون يتباحثون كيف يخدمون أبوهم وهو في القبر، إلى أن انقدح ذهنهم إلى بناء مركز إسلامي له في واحدة من الدول الفقيرة، وكفالة أيتام، وحفر بئر ماي، وتحاططوا طبعا كل واحد حط مبلغ من المال من الأخوان والأخوات، وعمل هذا المركز باسم والدهم المرحوم. فنقول إذن مثل هذه الأفكار الذكية؟ يعني منو فينا يفكر يسوي مثل هذه البنت؟ أحد فيكم فكر؟ منو فيكم فكر؟ لكن اللي يفكر هو الإنسان اللي يحب الصدقة والعمل الخيري. ولذلك حقيقة يعني من نعم الله علينا في الإسلام أنه لم يحدد لنا الصدقة بأنها تكون في المال فقط. يعني عندنا الصدقات أنواع، منها الزكاة باب من أبواب الصدقة، ومنها صدقة الفطر باب ثاني، ومنها الصدقات المالية يعني مثل القرض الحسن. إذا واحد تسلف مني مثلا 500 دينار وعطيته، هذه 500 دينار اللي عطيتها إياه يعتبر صدقة وأخذ عليها أجر يوميا، لكن من منطلق القرض الحسن. وفي الصدقة على الناس أن الواحد يعطي للفقراء والمساكين، وفي الصدقة على الأهل والأرحام أن واحد يصرف على زوجته. يعني الدينار اللي تصرفه على زوجتك هذا صدقة، والدينار اللي تصرفه على ولدك هذا صدقة. فأبواب الصدقة إذن أبواب واسعة. وفي عندنا في الإسلام شيء اسمه الصدقة الجارية، مثل الوقف اللي يوقف الإنسان وبعدين يصير ريعة على طول في العمل الخيري ماشي. ومنها الصدقات الغير مالية. إذن مثل ما في الإسلام صدقات مالية، في كذلك صدقات غير مالية. الصدقات الغير مالية تنقسم إلى قسمين، في صدقة يتعدى أثرها للغير، وفي صدقة غير مالية أثرها يكون على الشخص فقط. مثال من الصدقة الغير مالية اللي أثرها على الشخص فقط ذكر الله. يعني لما تقول أنت الحين سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تغرس لك في كل واحدة سبحان الله نخلة في الجنة ساقها من ذهب. هذه كلمة سبحان الله أو استغفر الله أو لا إله إلا الله تسمى صدقة، لكن صدقة غير مالية. فأنت قاعد تعين نفسك وقاعد تخدم نفسك وقاعد تنقذ نفسك بهذه الصدقة الغير مالية، لكن منفعتها للنفس. غير ذكر الله، قراءة القرآن يعتبر صدقة على نفسك وأثرها على نفسك وهي غير مالية. كذلك قول لا إله إلا الله تعتبر صدقة، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة تعتبر صدقة. وكذلك الدعاء اللي فينا يدعو اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، مثل هذا الدعاء يعتبر صدقة على النفس، لكنها صدقة غير مالية وأثرها على النفس ما يتعدى أثرها على الغير. وكذلك الاستغفار والتوبة. إحنا لما نربي أبنائنا على مثل هذه المفاهيم ما في شك أن نحبب لهم العمل الخيري ونحبب لهم الصدقة. أما الصدقات الغير مالية وليتعدى أثرها على الغير فهي أنواع. مثال النية، رب نية خير من عمل. وأحيانا الواحد فينا ينوي نية فيكتب له أجرها. وكذلك الكلمة الطيبة. الآن أنا قاعد أتكلم معكم كلمة طيبة صح ولا لا؟ هذه الكلمة الطيبة اللي قاعد تسمعونها مني صدقة ولا ما هي صدقة؟ إلا صدقة، وأثر هذه الصدقة على الآخرين، ولكنها صدقة غير مالية. فإذا الكلمة الطيبة صدقة. إصلاح ذات البين، واحد دخل وأصلح بين زوجين أو أصلح بين صديقين أو أصلح بين شركتين أو مؤسستين أو أصلح بين دولتين، هذا ما هو صدقة؟ صدقة، لكن هذه الصدقة غير مالية ويتعدى أثرها على الغير. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، جماع الزوجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن في بضع أحدكم لأجر، فالجماع مع الزوجة صدقة، وهذه الصدقة غير مالية وأثرها يتعدى على الغير. كذلك الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، والصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم صدقة. إذن لا نضيق مفهوم الصدقة والعمل الخيري، مفهوم الصدقة والعمل الخيري مفهوم كبير عندنا في الشريعة، ولذلك لابد أن نتعامل معه بهذا النفس ونكون بالفعل محبين للخير وتواقين له. متى تبطل الصدقة العائلية؟ لاحظنا طبعا في حلقتنا وبرنامجنا اليوم أن بطلت الحلقة زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وكيف كانت تلقب بأم المساكين، وهذا دليل على دعم زوجها لها في العمل الخيري وانطلاقتها في حب المساكين والعطاء لهم. وبهذا حقيقة نوصي كل زوج أنه يدعم زوجته اليوم في زماننا إذا كانت هي عاملة في العمل الخيري ومنطلقة فيه، وكذلك كل زوجة تدعم زوجها في انطلاقته في العمل الخيري وحب الصدقة وخدمة المسلمين. ولهذا نلاحظ أن هناك علامات إذا وجدت في الصدقة فإن الصدقة تبطل. أول علامة أن تكون هذه الصدقة فيها رياء أو سمعة. وكلنا نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل ما كان هذا العمل خالصا لوجه الله كل ما كان مقبول عند رب العالمين. وأما العلامة الثانية أنه يحرم على المتصدق أن يمن على من تصدق عليه، ويقول الله عز وجل:
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم.
وأما العلامة الثالثة أن لا يتصدق بما هو حرام، كما أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وأما العلامة الرابعة فهي المتكاره في نفقته، وهذا إنسان طبعا يكون مجبر على النفقة وعلى الصدقة، فهذه هي علامات إبطال الصدقة لو خرجت هذه الصدقة من العائلة. ولذلك الأصل أن يتصدق الإنسان بما يحب، فكما قال الله عز وجل:
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
ولهذا كان هناك موقف جميل جدا لعمر بن عبد العزيز، كان يشتري كميات كبيرة من السكر ويتصدق به، فقيل له: يا عمر هل لا تصدقت بقيمتها؟ طيب أنت ليش متعب نفسك؟ تصدق بفلوسها. قال: لأن السكر أحب إلي فأردت أن أنفق مما أحب. لاحظت معي كيف كانوا حقيقة يتقربون إلى الله عز وجل في الصدقة والعمل الخيري بما يحبون. أما عن صدقة المرأة من مال زوجها ففيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما اكتسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا. فالعمل الخيري إذن وحب الصدقة لا شك أنه حقيقة عمل عظيم وشرف كبير، ونتمنى على كل زوجين أن يكون عندهم عمل خيري وأنهم يكونون بالفعل سعداء، لأن العمل الخيري وحب الصدقة يؤثر على علاقتهم الزوجية وعلاقتهم مع أبنائهم. وختاما نقول حقيقة بعد هذه الوقفة مع زينب بنت خزيمة رضي الله عنها وحبها للعمل الخيري، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الأساس في دعمها، ولذلك لقبت بأم المساكين. وقفة مع زماننا اليوم وكيف تجمع التبرعات، يعني أنا عندي خبرين خلونا أقول لكم إياهم. الخبر الأول وسيلة من وسائل جمع التبرعات في لندن، مجموعة من النساء اجتمعوا في لندن واجمعوا 330,000 جنيه خلال ساعة واحدة. لكن تعرفون أنه هذه المبالغ كيف اجمعوها؟ من رزنامة اطبعوها عليها صور نساء عارية، فتم بيع هذه الأجندات وهذه الرزنامات من أجل عمل خيري. طيب هل هذا صحيح؟ وأحيانا تقام حفلات غنائية من أجل عمل خيري، هل هذا صحيح؟ ذكرنا منذ قليل بأنه إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، فإذا أراد الإنسان يتصدق سواء زوج أو زوجة أو ابن لابد أن يتحرى الحلال وأن تكون هذه الصدقة من مال طيب. في الولايات المتحدة الأمريكية حسب إحصائية عام 1999 ما تم جمع من مبالغ في التبرعات 200 مليار دولار، كل هذه تصرف لأعمال خيرية موجودة عندهم. فنقول إذن العمل الخيري موجود في العالم كله بما فيه المسلم وغير المسلم، الكل يحب أن يتبرع والكل يحب أن يخدم الإنسانية، لكن من منهم الفائز؟ مثل هذه القيم وهذه المفاهيم لابد أن نبينها في واقعنا الاجتماعي والأسري. وأختم لكم لقاءنا اليوم بقصة حصلت عندنا طبعا في الكويت لواحد من التجار. يقول لي مرة، يقول لي يا أبو محمد أنا أحب دائما أشتري عقارات وأبيع. ففي يوم من الأيام رحت حق الدلال وقلت له شوف لي بيت موقعه ممتاز حتى أشتري هذا البيت وأستثمر من خلاله. وهذا التاجر من غير ما نذكر اسمه حقيقة يحب الخير، فيقول ذاك اليوم الدلال اتصل فيني تلفون وقال لي يا أبو فلان حصلت لك بيت لقطة ممتاز. يقول والله واطلع واروح أنا مع الدلال وادخل معاه البيت وأتفاجأ ولا داخل البيت أم ومعاها 5 أولاد صغار، وكانت الأم تبكي وعيالها يبكون. يقول فأنا يعني وقفت فقلت حق الدلال ايش فيهم يبكون عسى ما شر. كان يقول لي الدلال أنه هذا البيت مختلفين عليه الورثة، والورثة يبي يطلعون هذه الأم مع عيالها لأن هي زوجة ثانية، وهذه الأم ما عندها بيت، لو طلعت وين تروح؟ فطبعا هذا التاجر قاعد يسمع هذه القصة وسمع الأم وهي تقول حسبي الله على اللي يبي يطلعني من البيت غصبا عني. طبعا هاي باللهجة الكويتية، يعني قاعد أقول لكم يا لأن القصة صارت عندنا في الكويت، فكانت تقول حسبي الله على اللي يبي يطلعني من البيت غصبا عني. فطبعا هذا التاجر طلع وراح قال حق الدلال كم يبون البيت؟ قال والله يبونا بالمبلغ الفلاني. قال له خلاص أنا شراي، وشرى العقار وشرى البيت وراح تم تسجيل الوثيقة وانتهى. ويه هذا التاجر دخل داخل البيت فسلم على الأم ومعها 5 أولاد وقال لها يا فلانة خلاص ترى البيت انباع. فبدت الأم تبكي والعيال يبكون وما عندهم مأوى ولا عندهم مكان. فقال لهم التاجر أنا شريت البيت لكن أنت ظلي في البيت. قالت له شلون؟ أنت شريته خلاص لازم نطلع، مو بيتنا ولا حلالنا. قال لها لا يا حجية، أنا شريت البيت لكن البيت سجلته باسمك، فهذه صدقة مني لك، أنت وعيالك ظلي في البيت وعسى الله يوفقكم. فظلت الأم طبعا رفعت إيدها للسماء وبدأت تدعو لهذا التاجر وعسى الله يبارك له في أمواله. طبعا هذه القصة صارت تقريبا من 15 سنة في الكويت، والآن لو أقول لكم أنا اسم هذا التاجر تستغربون من كثرة غناه وكثرة ثروته وكثرة أمواله، وأنا أعتقد أن الله بارك له بسبب هذا العمل اللي عمله وهذا التصرف. فزينب بنت خزيمة إذن هي رمز للعمل الخيري، ونتمنى أن نقتدي بها ونقتدي بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نربي أبنائنا على حب العمل الخيري وعلى حب الصدقة. يا رسول سلام